الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا شك محل من بدن الإنسان هل هو من الظاهر أو من الباطن، حينئذ قلنا بأن الباطن حكمه ما تقدم يطهر بزوال عين النجاسة عنه، هذا ما تقدم بيانه. وقلنا بأنه خلاف بين الأعلام رحمهم الله في أن هذا الباطن يتنجس وطهارته بزوال العين عنه، أم أنه لا يتنجس أصلا، ما دامت العين عين النجاسة موجودة فلا أجل النجاسة لأجل وجود العين. ولذلك قلنا أنه لو لا أدخل شخص إصبعه في فمه مع وجود الدم والأكل النجس فيه، فإن لاقى عين النجس أي الدم فهو ينجس، وإن لم يلاق ذلك فهو طاهر لأنه لا يتنجس المحل حتى يكون نجس. فما دامت العين موجودة فالنجاسة لأجل وجود العين، فإذا ارتفع فمطهر حينئذ لا يحتاج إلى الغسل أبدا. هذا النزاع عرفتم سابقا في بدن الحيوان وفي باطن الإنسان. كلامنا في هذه الجهة، جهة الرابعة، أنه إذا شك في شيء في أنه من الظاهر أو الباطن هناك احتمالات. احتمال الأول ما ذكرنا من أنه هنا لا يمكن الرجوع إلى الدليل، إذ أن الدليل لا يتكفل بيان موضوعه. عندنا دليل وهو موثقة عمار، أغسل ظاهره وإنما عليك أن تغسل ظاهره، ولكنه إذا شك في ذلك لم نعلم ذلك، فلا يمكن الرجوع إلى دليل الباطن ولا إلى دليل الظاهر للشك فيه، ولا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب أيضا للشك في المقتضي، فإنه لا نعلم بأنه من الباطن فلا مقتضيا للنجاسة، أو من الظاهر فهناك مقتضى للنجاسة فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب للشك في المقتضي، فنرجع إلى قاعدة الطهارة. ففي كل مورد شككنا في أن هناك هذا من الظاهر أو باطن قاعدة الطهارة تجري، لا فرق بين القولين. قلنا بالقول المشهور أن الباطن يتنجس ويطهر بزوال العين، أم قلنا بمقالة السيد الماتن وجمع من المتأخرين من أن الباطن لا يتنجس وإنما وجود العين هو كان سبب النجاسة، فما دامت العين إنما ينجس وإذا ارتفعت كون طاهرا لزوال العين، هذا هو الذي ذكروه. ولكن أشكل عليه من أنه لا مقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة، وإنما الشك في عروض المطهرية، نرجع إلى من؟ إلى عدم حصول استصحاب، عدم وجود إصالة، عدم حصول المطهر، أنه نشك في أن هذا المطهر وهو زوال العين هل حصل أم لا حصل، لأنه إذا كان في الباطن موجب للطهارة، إذا كان ظاهرا فإنما زوال العين لا يوجب طهارته، فحينئذ شك في عروض المطهر استصحاب العدن جار فيبقى على النجاسة، مع أنه سيأتي في بحث الاستصحاب أنه لا قصور لدليل الاستصحاب ليشمل الشك في المقتضي كما يشمل الشك في المانع والرافع. سيأتي إن شاء الله دليل الاستصحاب يشمل كلا الشكين، الشك في المقتضي والشك في المانع، ففي المقام نشك في بقاء النجاسة استصحاب النجاسة موجود، دليل استصحاب النجاسة يشمل وإن كان شكا في المقتضي، هذا هو الذي ذكره. وقيل بأنه في المقام شبهة موضوعية أو شبهة مفهومية، فإنه إذا كانت الشبهة مفهومية لا نعلم ما هو المراد من الظاهر وما هو المراد من الباطن في سعة لفظ الباطن وضيق لفظ الباطن وأمثال ذلك، فحينئذ نرجع إلى عموم مطهرية كل متنجس. المتنجس كما في موثق عمار اغسله واغسل كل ما أصابه ذلك الماء، فإنه شك بعدما لم يمكن الرجوع إلى الأصول الموضوعية في المقام، نرجع إلى عموم ما دل على تطهير كل متنجس. فهنا هذا العموم موجود، الأصل لا يجري في المقام حينئذ شك مفهومي، وإما أن يكون الشك شكا موضوعيا، هذا الشك الموضوعي لظلمة عمن وأمثال ذلك، لا نعلم أن هذه النجاسة وصلت إلى الظاهرة أو وصلت إلى الباطن، هذا المحل للباطن أو المحل الظاهر، فحينئذ قلنا بأنه يمكن أن رجوع إلى أصالة بقاء النجاسة. هذا هو القول الذي ذكره السيد الماتن رحمه الله. هنا فصل بين القول بمقالة المشهور من أن المحل يتنجس ولا يزال إلا بزوال العين كما ذكرنا، فأنه بناء على القول استصحاب بقاء النجاسة يجري. لو شككنا في أن هذا من الباطن أو من الظاهر، فإنه بعد تنجس المحل نشك في زوال هذه النجاسة، استصحاب بقاء النجاسة جارين فيجب غسله. وأما إذا قلنا بمقالة المشهور، مقالة بعض العلماء من أن الباطن لا يتنجس، فما دام العين موجودة حينئذ هذا يكون نجسا لأجل وجود العين، وما زالت حينئذ لا نجاسة في البين، قاعدة الطهارة تجري في المقام. فصل بين القولين، فمن اختار قول المشهور يرجع إلى بقاء استصحاب بقاء النجاسة، ومن رجع إلى قول هؤلاء الأعلام من أن الباطن لا يتنجس يرجع في مورد الشك إلى قاعدة الطهارة. هذا هو الذي ذكره. والصحيح هو الرجوع إلى موافقة عمار التي تقدم ذكرها، إنما عليك أن تغسل ظاهره. هذه الموثقة وردت في الرعاف، فإنما عليك أن تغسل ظاهره، هذه الجملة المباركة تارة يتضمن حكما إيجابيا وإيجابيا فقط، وهو غسل الظاهر من دون أن يكون هناك حكم سلبي، حكم إيجابي. ففي المقام إنما عليك أن تغسل ظاهره، في كل مورد شككنا في أنه من الظاهر أو الباطن نرجع إلى استصحاب عدم كونه من الظاهر، فحينئذ إزالة الباطن كاف في المقام، نرجع إلى إنما عليك أن تغسل ظاهره، إذا لم يتحقق موضوع الظاهر فيكون من الباطن، حينئذ نقدر أن نتمسك بهذا، نتمسك بهذا في إثبات حكم ظاهريا. وأما إذا اشتمل هذه الجملة حكما إيجابيا وحكما سلبيا، بمعنى لكلمة إنما عليك أن تغسل ظاهره يشمل حكما ظاهرا إيجابيا وهو أن تغسل الظاهر، حكما سلبيا وليس عليك أن تغسل الباطن، فحينئذ يشمل كلا الحكمين في المقام، حكما إيجابيا وهو غسل الظاهر، حكما سلبيا وهو عدم غسل الباطن، فحكمان يتضمن هذا لا حكما واحدا إيجابيا، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى الأصل في المقام لتعارضهما. حينئذ إصالة عدم كونه ظاهرا يعارضه إصالة عدم كونه باطنا، حينئذ فنرجع إلى من؟ نرجع إلى القاعدة، قاعدة الطهارة، نشك في نجاسته نرجع إلى قاعدة الطهارة. فهنا نرجع إلى هذه الصحيحة لبيان أو الموثقة لبيان الحكم منه. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله مطبق الشفتين من الباطن لا من الظاهر. هذه المسألة تذكر في المقام وتذكر في الغسل الحد من الحدث، الغسل من الحدث الأكبر. مطبق الشفتين، مطبق العينين والجفنين، هل هو من الظاهر أو باطن؟ الفقهاء تسالمهم على أن مطبق الشفتين من الباطن، مطبق الجفنين من الباطن. فحينئذ في باب الطهارة الحدثية لا إشكال في ذلك، والتسالم قائم على كونهما من الباطن. كذلك هناك للسيرة استدلوا على ذلك بظاهر الأخبار والسيرة المستمرة عندهم. وهنا أيضا في الطهارة الخبثية أيضا استدلوا على هذا الحكم أن مطبخ الشفتين من الباطن بظاهر الأخبار الموجودة في المقام. هذه الأخبار إنما تدل على أن المطبق الشفتين من الداخل لا من الخارج، فإنما هو الخارج هذا الوجه، هذا الوجه يشمل ما هو الظاهر منه، أما ما أطبق عليه فهو يدخل في الباطن حينئذ. فمطبق الشفتين ليس من الوجه الظاهر للعيان، ومطبق الجفنين ليس من الوجه الظاهر بالعيان إلا إذا نفتحها حتى يظهر حينئذ، وإلا إذا طبقناهما لا يكون ظاهرا. فعنوان هذا هو الذي ورد، ويدل على ما ذكرناه في المقام ما ورد في البصار وما ورد في المقعدة كما تقدم بيانه. هناك ذكر، فهنا هذا لم يرد لخصوص هذين الموردين كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، اقتصر على هذين الموردين فقط، مطبق الشفتين والمقعدة لأنه ورد في الدليل نأخذه، وأما غير ذلك فلا نأخذه، مطبق الجفنين لم يرد في الدليل فلا نأخذ به. فحينئذ إنما هما مثال لكل ما هو كذلك، لا يختص بهذين الأمرين. لماذا؟ لأنه لم يرد من قبل الشارع دليل في تفسير الباطن ولا تفسير الظاهر، فأوكل ذلك إلى العرف، والعرف يرى بأن مطبق الشفتين من الباطن ومطبق الجفنين من الباطن، أرجعهما إلى العرف، وإنما عليك أن تغسل ظاهره، أوكل بيان الظاهر، وليس عليك أن تغسل الباطن، وإنما عليك أن تغسل ظاهره، أوكل الظاهر والباطن في الدليل هذا إلى العرف، ولم يفسرهما الشرع حتى نتعبد به، ولا هو من الموضوعات المستنبطة حتى نرجع إلى آراء الفقهاء. قلنا أن الموضوع عرفي، نرجع إلى العرف في تنقيح الموضوع، والعرف يرى بأن مطبق الشفتين من الباطن، مطبق الجفنين من الباطن أيضا، وهذه الأدلة إرشاد إلى ذلك، فلا يمكن الاقتصار على خصوص الموردين كما عن الشيخ الأنصاري رحمه الله، بل إرشاد إلى المعنى العرفي. ويرشد إلى ذلك أيضا ما ورد في رواية عبد الحميد ورواية موسى الحناطي في من شرب الخمر، فإنه لا ريب ولا إشكال في أن من يشرب الخمر إنما يلاحق باطنه حينئذ، مطبق الشفتين حينئذ ظاهره لا يكون، وإنما يدخل باطن حينئذ، فلا إشكال في أن الشارع الأقدس حكم بطهارة ذلك من دون أن يكون هناك غسل. فهاتين الروايتين إرشاد إلى ما ذكرنا، هذا بالنسبة إلى مطبق الشفتين. وسيأتي تتمة الكلام في باب الغسل، هناك يأتي أيضا. ثم ذكر أن من المطهرات زوال الجلل من الحيوان الجلالة، لا الكلام في هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى لا ريب ولا إشكال في حرمة أكل لحوم الحيوان الجلالة إذا كانت مما تؤكل، وسيأتي معنى الجلل إن شاء الله بيانه، فإنه لا ريب ولا إشكال في حرمة أكل لحوم الحيوان الجلالة، هذا لا إشكال فيه. يدل على ذلك جملة من الروايات، منها رواية هشام بن سالم، هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة، قال لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. هذه الرواية تضمنت حكم، الحكم الأول حرمة أكل اللحوم الجلالة، ثم غسل عرق هذا الحيوان، هل يختص بالعرق أم يشمل غير ذلك يأتي الكلام فيه. هناك روايات أخرى يأتي ذكرها في باب الأطعمة، وأيضا أنه لا ريب ولا إشكال في نجاسة عرق الحيوان الجلالة لوروده في رواية هشام بن سالم، وبول أيضا العرق الجلالة، بول الجلالة حيوان الجلال، لما ورد في الموثقة اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فإن إطلاق هذا الحديث كما يشمل النجاسة الذاتية يشمل النجاسة العرضية أيضا الحاصلة من الجلال، فإن هذه الرواية وإن اختصر ظاهرها أن حيوان ما لا يؤكل لحمه قد ينصرف إلى الذهن خصوص الحيوان الذاتي الذي لا يؤكل لحمه، لكنما إطلاق هذا الرواية انصراف بدوي، إطلاق هذا الرواية يشمل من؟ يشمل النجاسة العرضية الحاصلة من أكل الحيوان للعذرة الحيوان الجلالي، فإنه يشمل أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذا الحيوان ما لا يؤكل لحمه وإن كان عنوانا عرضيا لا عنوانا ذاتيا، هذا واضح. وأما الغائط فقد ألحق بالبول لعدم القول بالفصل، وإن لم يرد لفظ الغائط في رواية من الروايات إلا أنهم قالوا بنجاسة غائط الحيوان الجلال، وإن كان الحيوان قبل الجلال كان طاهرا روثه وبوله، إلا أنه لما أكل الجلال حينئذ وصار عنوان الجلال عليه، انطبق عنوان الجلال عليه، نجس بوله نجس غائطه لعدم القول بالفصل. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه ما المراد جاتنا في طهارة مطهرية عنوان زوال عنوان الجلل عن الحيوان، وسيأتي بيانه إن شاء الله.